القاسم المصطفى محمد. لعل أنه قيدنا طاهرين الهداة المحجزين لا سيما على بقية الله العظيم ولعنه الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بعدما انتهينا من الآيات الكريمة وكذلك تطلعنا تتلعا على سيرة النبي الشريف وراجعنا إلى الروايات وذكرنا روايتين في هذا الباب، وهناك رواية أخرى كذلك من وسائل الشيعة روى عن الشيخ الصدوق رضوان الله عليه من اتصال محمد بن علي بن حسين في اتصال عن أبيه عن سعد، هذا سعد بن عبد الله الأشعري، عن أحمد بن موسى ابن أبي عبد الله، عفوا هذا أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال: الغفل غفلان، قتل كفارة وقتل درجة، والقتال قتالان، قتال الفئة الكافرة حتى يسلم يسلم، وقتال الفئة الباغية حتى يفي. يمكن أن يستدل بهذا الحديث على أنه يجوز أو يجب قتل الكافر ابتداء، حيث أنه قال عليه السلام على حسب ما جاء: القتل قتلان، قتل كفارة وقتل درجة، والقتال قتالان، قتال الفئة الكافرة حتى يسلم، قتال الفئة الكافرة حتى يسلموا لم يغير بشيء، مجرد أنهم كفار حتى يقتلوا أو يسلموا أو يسلموا. فعلى ذلك هذا يدل على أنه يجوز قتالهم لأن يسلموا ولو كانوا مسالمين، وقتال الفئة الباغية حتى يفي، البغاة يقاتلون حتى يفي إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلوا بينهما بالعدل وأقسط. فيمكن هذا الاستدلال بهذا الكلام أن نقول أن نقوله عليه السلام: فقتال الفئة الكافرة، الفئة الكافرة لم يقيد بشيء، ما قال الفئة الكافرة الباغية أو عادية مثلا أو مقاتلة، هذا التعبير لم يأتي. فعلى ذلك يمكن أن يستدل على أن كل من لم يكن مسلما فهو كافر، وكل من كان كافرا فهو يقاتل. فعلى ذلك هكذا يستدل بهذا الحديث. ولكن يمكن الجواب أن هذا أول الحديث حديث ضعيف، لأن فيه وهب بن وهب، وهب بن وهب معروف بأبي البختري في بعض الروايات عن أبي البختري، في بعض الروايات يعبر عن وهب بن وهب، وهو رجل واحد، وهو إنسان قد جاء فيه قتل شديد، منها مثلا كشي رضوان الله عليه يقول نعلا عن فضل بن شاذان أنه في شأنه قال: أبي البختري من أكذب البرية، هذا قدح يقول مباشرة لجهة الرواية لأنه أكذب، إنسان كاذب لا يعتمد على قوله. وكذلك القضائر رضوان الله عليه، وتعرفون أن القضائر قدح أكثر من تعديله، ولكن الكتاب الذي مستند إلى قضائر غير ثابت استناد الكتاب إليه رضوان الله عليه، يعني الكتاب الموجود لا سند له إلى مؤلف الكتاب، كما نحن بالنسبة إلى الروايات نحتاج إلى السند، بالنسبة إلى الكتب التي بين أيدينا نحتاج إلى سند موثق حتى نعتمد. مثلا تفسير الإمام حسن العسكري عليه السلام لو كان له سند أبدا لا مجال للنقاش، لأن الإمام حسن العسكري لا يخطأ ولكن سنده ضعيف. هنا كذلك هذا أبي البختري قد قال فيه الغزائري رضوان الله عليه: أبو البختري القاضي كذاب عامي. ففي مذهب القدح وكذلك أنه كذاب، والمهم أنه كذاب. والشيخ رضوان الله عليه يقول ضعيف. نجاشي في شأنه كذلك يعبر عن أنه كذاب، فعلى ذلك السند الرواية صغير. بالنسبة إلى الدلالة، هنا لم يأتي أداة الإطلاق ولا عموم، بل قال والفئة الكافرة. الفئة الكافرة، ما المراد من الفئة الكافرة؟ كل الكفار أو ألف لام على ألف لام العهد، يشير إلى جمع معين. فعلى ذلك إذا كان ألف لام للعهد وهو الظاهر الفئة الكافرة، فعلى ذلك لا يمكن أن نستند إليها ونستفيد منها الإطلاق. وإذا قلت لا يمكن أن نقول بذلك، نأخذ بالإطلاق، كذلك إطلاقه لا يناسب ما جاء في القرآن. الله تبارك وتعالى بالنسبة إلى أهل الكتاب يقول حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون، تقبل منه الجزية. بينما في هذا الأمر دار الأمر الفئة الكافرة، إذا أخذنا بإطلاقها وقلنا لها إطلاق فلا بد أن تشمل الكتابي والمشرك. فإذا كان هكذا هذا الإطلاق ينافي قول الله تبارك وتعالى بالنسبة إلى أهل الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فأولا الفئة الكافرة لا إطلاق لها، لأن الفئة الكافرة ألف لام الظاهر والعهد، فئة خاصة ليس عامة الكفار. وثانيا إذا أخذنا بالإطلاق نواجه مخالفة الإطلاق لقول الله تبارك وتعالى حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فعلى ذلك أولا يسقط، وهذا الأمر أخذ الجزية، عدم أخذ الجزية عن أهل الكتاب هذا خلاف للمشهور، كذلك فقهاؤنا لم يقول بذلك. فعلى ذلك هذا لا يمكن أن نؤول عليه في وجوب أو جواز قتال المسالمين من الكفار. من الروايات كذلك عنه، الرواية السابقة عنه رواية محمد بن حسن بإسناده عن محمد بن عيسى عن يونس ويونس بن عبد الرحمن قال سأل أبا الحسن رجل وأنا حاضر، فقلت له جعلت فداك إن رجلا من مواليك بلغه أن رجلا يؤتي سيفا لغوسا في سبيل الله، فأتاه فأخذهما منه، ثم لقيه أصحابه فأخبروه أن السبيل مع هؤلاء لا يجوز، السبيل كناية عن الجهاد، وأمروه بردهما قال فليفعل. قال قد طلب الرجل فلم يجده، راجع بعد عنه عن الواهب فلم يجده، وقيل له قد قضى الرجل، قال فليرابط ولا يقاتل. قلت مثل قزوين وعسقلان وديلم وما أشبه هذه الثغور، فقال نعم. قال فإن جاء العدو إلى الموضع الذي هو فيه مرابط كيف يصنع؟ قال يقاتل أن بيضة الإسلام، قال يجاهد، قال لا إلا أن يخالف يخاف على دار المسلمين. أرأيتك لو أن الروم دخلوا على المسلمين لم ينبغي لهم أن يمنعوهم؟ قال يرابط ولا يقاتل، وإن خاف على بيضة الإسلام والمسلمين قاتل، فيكون قتاله بنفسه لا للسلطان، لأن في دروس الإسلام دروس ذكر محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، هذه الرواية عنوانه في طبعا وسائل الشيعة باب الثامن عشر من أبواب جهاد العدو، حديث الثاني صفحة 30 من هذا المجلد، يعني المجلد 15. في هذا الحديث المبارك من ناحية السند، سنده جيد ولا بأس بسنده، لأن سند محمد بن مسلم، محمد بن حسن التوسي رضي الله عنه إلى محمد بن عيسى سند صحيح، وهو يروي عن يونس بن عبد الرحمن وهو من الأجلاء، فعلى ذلك لا إشكال في السند. أما الدلالة نرى هل يدل على أنه يجوز قتال أي كافر عامل المسالم أم لا؟ نرى أنه سأل، هو يعني يسأل أن الإمام عليه السلام رجل، وهذا الشخص الضرابي كان حاضرا، يعني يونس بن عبد الرحمن كان حاضرا، إنما فقلت له هل الظاهر لابد أن يكون فقال له يمكن الخطأ من الراوي أو من الناسخ يعني فقال له أنا يعني سأل أبا الحسن عليه السلام رجل وأنا حاضر فقال له جعلت في ذلك إن رجلا من مواليك بلغه أن رجلا يؤتي سيفا كذا يعني وأخذ هذا السيف وهذا الرمح ثم بعد ذلك إخوته من أصحاب الإمام عليه السلام ومن أهل المعرفة قال له لماذا أخذت هذا السيف أن تغادر مع من؟ ألا تدري أنه لا يجوز الذهاب إلى الحرب إلى الجهاد مع هؤلاء؟ فالإمام فرد له رد إلى صاحبه من أخذت منه قال الإمام نعم فليفعل قال قد طلب الرجل فلن يجده ثم بعد قيل له قد قضى الرجل قال فليرابي تأكيد على عدم القتال ثم قال ولا يقاتل قلت ولا يقاتل مثل غزوين هو قال قلت مثل غزوين أسألان وديلم وما أشبه هذه قال نعم قال فإن جاءوا يعني يرابي في مثل غزوين وأسقلان وديلهم قال فإن جاء العدو إلى الموضع الذي هو فيه مرابط كيف يصنع؟ قال يقاتل عن بيضة الإسلام يعني لا يقاتل عن الحكومة بل يقاتل للدفاع إنما جاء موضع الدفاع فليدافع يعني قال يجاهد قال يجاهد قال لا ويقول إمام يقول يقاتل عن بيضة الإسلام قال يجاهد قال لا المراد من جهاد لعل هدف الإمام عليه السلام يعني أصل هذا الأمر ليس تحت إمرة صحيحة ولذلك هو مستر بذلك بس في مقدار الدفاع قال لا إلا أن يخاف على دار المسلمين ثم أرأيتك لو أن الروم دخلوا على المسلمين لن ينبغي لهم أن يمنعهم يعني هذا ليس دفاع عنهم ويدافع عن بلدة المسلمين كما إذا جاء الروم إليهم قال يرابط ولا يقاتل أكيد على عدم القتال وإن خاف على بيضة الإسلام والمسلمين قاتل فيكون قتاله لنفسه يعني من جانبه لنفسه سمعنا أنه ليس لله بل لله ولكن من جانبه لنفسه لا للسلطان لماذا لا يقاتل لنفسه لأن في دروس الإسلام دروس ذكر محمد صلى الله عليه وآله هذا الحديث كذلك لا نجد فيه إطلاقا يدل على قتال أهل الكتاب أو قتال الكفار مطلقا وإنما هناك تأكيد على أنه لا يقاتل إلا إذا جاء هناك خطر على بيضة الإسلام طبعا هذا الرواية كذلك يستفاد منه في بحث الذي إن شاء الله في المستقبل أشرنا سابقا ولعلنا بمناسبة ما ذكر محمد رضوان الله عليه نعيد البحث بشكل مفصل عن أنه هل الجهاد لابد أن يكون بإمرة الإمام المعصوم أو ما ورد من الروايات من الإمام العادل أعم من المعصوم إن شاء الله نشيره في المستقبل كذلك هناك رواية أخرى محمد بن الحسن الطوسي رضوان الله عليه بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال اقتلوا المشركين واستحيوا شيوخهم وصبيانهم هذا الحديث من النهي سند صحيح لأن الشيخ رضوان الله عليه يروي عن محمد بن حسن الصفار وسنده إلى محمد بن حسن الصفار سنده صحيح وهو يروي عن إبراهيم بن هاشم وكان من الأجلاء عن نوفلي وعن سكوني سكوني طبعا هو كان عاميا يعني سني ولكن مع ذلك يعتمد على روايته وجل الفقهاء يعتمدون لأنه ولو كان سنيا ولكن كان ثقة في أقواله وكثر ما روى عن أهل البيت عليه السلام يعني أغلب روايات النوفلي يكون عن سكون أن جعفر عن أبيه عن أبيه عليه السلام فالسند صحيح والاستدلال به قال اقتلوا المشركين والسعي وشيوخهم وصبيانهم. فالأمر بقتال المشركين أمر لم يقيد بشيء، إنما قال اقتلوا المشركين. فعلى ذلك يجوز صلى الله عليه وسلم كل من سلم عليه أنه مشرك أن نقتله، سواء كان مسالما أو غير مسالم، لم يأتي بغير في هذا الحديث المبارك والسند صحيح. هنا كذلك عندما ننظر إلى هذا الحديث وفقه الحديث، أن الإمام عليه السلام كان بسدد بيان عدم قتل الشيوخ والصبيان، أراد أن يبين اقتلوا المشركين ولا تقتلوا شيوخهم وصبيانهم، يعني عندما يجوز لكم القتال ويقاتلونهم لا بأس أن تقتلوا المشركين، ولكن حذار أن تقتلوا أولادهم وشيوخهم صبيانهم وشيوخهم. فعلى ذلك ظاهر الحديث أن سياق الحديث يفيد أن الإمام عليه السلام بسبب بيان عدم جواز قتل الشيوخ والصبيان. إذا كان هكذا في أحد مقدمات الحكمة، وهو قول الإمام في مقام البيان من جهة التي نريدها، عدم قول الإمام يكفي في عدم إطلاق، يعني عدم إثبات الإطلاق، لأن الإطلاق من مقدمات الحكمة في فهم الإطلاق من الكلام أن يكون المتكلم في مقام البيان. ولكن إذا لم يكن في مقام البيان وقال بشيء لا يجوز أن نأخذ به من جميع الجهات، فعلى ذلك اقتل المشركين ليس له إطلاق. ثم ولعلنا إن لم نقل يدل، يا لا أقل يمكن أن نستوحي من قوله عليه السلام استحيوا شيوخهم وصبيانهم، السر في عدم استحياء الشيوخ والصبيان وعدم قتلهم أن الشيوخ والصبيان لا يستطيعون أن يحاربوننا، لا قدرة لهم على القتال، فعلى ذلك ولذلك لا يجوز قتلهم لأنهم غير مقاتلين ولو في قلبهم عناء ويتمنون أن يقتلوننا ولكن لا يستطيعون فعله، كما جاء هذا الأمر بالنسبة إلى الأعمى والأعرج والإنسان الذي لا يستطيع. فعلى ذلك هذا الحديث كذلك لا يدل على وجوب قتال المشركين مطلقا، لأن إطلاقه غير ثابت، بل لا يقول بما أن الإمام لم يكن بسند البيان. ومضافا إلى ذلك الأمر باستحياء الشيوخ والصبيان لعله يستنقع العلة، تنقيه العلة والمناط، بأن مناط استحيائهم لأنهم ليسوا أهل القتال، لأنهم ليس لا يأتي من جانبهم خطر على المسلمين، لأن لا قدرة لهم، فعلى ذلك السبور استحيوا شيوخهم وصبيانهم. كذلك هناك رواية آخر رواه الكليني رضوان الله عليه عن الحسين بن محمد الأشعري، هذا الرواية التي رويناها في مجلد 15 من وصف الشيعة، طبعا أبواب جهاد العدو في صفحة 65. ومن الروايات ما رواه الكليني رضوان الله عليه، طبعا نحن نقول وصف الشيعة من نفس المجلد، كليني عن حسين بن محمد الأشعري عن معلى بن محمد عن الوشاء عن عبان بن عثمان عن أبي حمزة الثمالي قال قلت لعلي بن حسين عليه السلام إن عليا صار في أهل القبلة بخلاف سيرة رسول الله في أهل الشرك، قال فغضب ثم جلس ثم قال صار والله فيهم لسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الفاتح، إن علي عليه السلام كتب إلى مالك وهو على مقدمته في يوم البصرة بأن لا يدخل في غير مقبل ولا يقتل مدبرا ولا يجيز على جريح، ومن أغلق بابه فهو آمن، فأخذ الكتاب فوضعه بين يديه على القربوس من قبل أن يقرأه، ثم قال اقتلوا فقتلهم حتى أدخلهم سكك البصرة ثم فتح الكتاب فقرأوا ثم أمر مناديا فنادى بما في الكتاب. هذا في الباب 24 من أبواب جهاد العدو، حديث الثامن في نفس المجلد صفحة 74. هذا الحديث من ناحية السند سنده جيد، لأن الكوليني رضي الله عليه يروي عن حسين بن محمد الأشعري وسنده إليه صحيح، وهو إليه مباشرة يربي عنه يربي، وهو كذلك مؤثر معلب بن محمد كذلك من الأجلاء، والشاع نفس الشيء، أبان بن عثمان كذلك هو مؤثر، وأبي حمزة الثمالي كذلك من أصحاب الإمام زين العابدين عليه السلام، وهو إنسان جيد. هو يربي عن الإمام: قلت لعلي بن حسين أن عليا صار في أهل القبلة بخلاف سيرة رسول الله في أهل الشرك، قال فغضب. فهنا يقارن بين عمل علي بن أبي طالب عليه السلام في أهل البصرة وعمل رسول الله في الشرك، في أهل الشرك. فكلامنا في أهل الشرك، هل ما هي سيرة رسول الله في أهل الشرك؟ هنا على حسب ما روي في هذا الرواية الصحيحة السنة يقول فغضب الإمام عليه السلام، غضب من هذا الكلام، ثم جلس، ثم قام صار الله فيهم بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الفتح، ثم يبين ما هو سيرة رسول الله علي بن أبي طالب وما هو سيرة رسول الله. قال إن عليا كتب إلى مالك وهو على مقدمته في يوم البصرة بأن لا يطعن في غير مقبل ولا يقتل مدبرا ولا يجيز على جريهم. الظاهر يجيز على جريهم المراد الإجهاز، لا مكتوب هكذا، يعني الإعراب الذي وضعوه هكذا وضعوه، ولكن يمكن بمعنى إجهاز، إجهاز الجريح يعني بخل لا يقتله. ومن أغلق بابه فهو آمن. فأخذ الكتاب فوضعه بين يديه على القروش، يعني مالك ما فتح الكتاب، جعل على فرسه وبدأ بالقتال وقتل وقتل حتى تقدم من قبل أن يقرأه، ثم قال اقتلوهم فقتلهم حتى أدخلهم السكك البصرة، ثم فتح الكتاب فقرأه، ثم أمر مناديا فنادى بما في الكتاب، يعني بمجرد ما فتح ورأى أمر أمير المؤمنين عليه السلام نادى بما جاء في الكتاب. وفي الكتاب الأمر الذي توجه إليه أولا أن كان مكتوب هكذا: ألا يطعن في غير مقبل. إذا ليس هناك مقبل يعني أدبر ويريد ترك القتال وأراد أن يهرب أو يعني ينزوي عن القتال، إلا ذلك لا يقتل. ولا يقتل مدبرا، الإنسان يهارب كذلك يقتل. وكذلك الإنسان الجريح الذي يؤمن جانبه ولا يمكن له أن يقاتل كذلك لا يجيز أو لا نعم. ومن أغلق بابه فهو آمن، يعني في أهل بصرة من كان أغلق بابه فهو آمن. هذا الآن في أهل بصرة هم كانوا بواق، يعني أصحاب معاوية كانوا بواق، ولذلك أمير المؤمنين أمر بذلك. ولكن الكلام أن الإمام زين العابدين عليه السلام يقول هذه السيرة التي أجراها علي بن أبي طالب عليه السلام في البصرة بالنسبة إلى هؤلاء المقاتلين أن يقتل المقاتل، وإذا كان جريحا لا يقتل، إذا أدبر لا يقتل، وإذا كذلك هرب لا يقتل، فمعناه أنما يقتل المقاتل أو الذي يخاف منه القتال. وثم الإمام عليه السلام قال هذا سيرة رسول الله في فتح مكة، ففي فتح مكة كان هناك قتال الكفار والمشركين حتى ثم فتح الكتاب، ثم أمر مناديا فنادى بما في الكتاب. فما في الكتاب هو سيرة رسول الله على هذا الحديث الذي سنده كذلك سند صحيح. هناك رواية أخرى، نعم، وعنه عن عمران بن موسى الظاهر هذه الرواية عن تهذيب الشيخ إبراهيم الضعني عن إبراهيم بن موسى نعم ظاهرا هو عن محمد بن حسن بإسناده عن محمد بن عيسى نعم عن عمران بن موسى عن محمد بن الوليد الحزاز عن محمد بن سماعة عن الحكم الحناط عن أبي حمزة الثمالي قال قلت لعلي بن حسين عليه السلام بما صار علي بن أبي طالب عليه السلام فقال إن أبا اليقظان قال رجل كان رجلا حادا رحمه الله فقال يا أمير المؤمنين بما تسير على هؤلاء غدا فقال بالمن كما صار رسول الله في أهل مكة. هنا كان في هذا الحديث سنده في إشكال بحكم ابن حناط لم يأتي له توثيق ودلالته كذلك ظاهر الدلالة أن الإمام زين العابدين يقول سيرة علي بن أبي طالب كان ما كان من رسول الله في أهل مكة يعني في المشركين ولكن أبا اليقظان كان رجل حاد رحمه الله كأنه إشارة إلى تلك القصة التي ذكر في الرواية الأخرى أنه كان حادا بمجرد ما أخذ الرسالة جعله وبدأ بالحرب ثم في الاسم الأخير من الحرب فتح ورأى أن علي بن أبي طالب أمره هكذا فعمل بما جاء في الحديث في كلام أمير المؤمنين وأمر أمير المؤمنين. هذا هناك روايات أخرى كذلك إن شاء الله نأتي بها في الأيام القادمة ونرى هل نجد فيها رواية صحيحة تدل على جواز قتال المقاتلين المسالمين من المشركين أو من أهل الكتاب أو إنما يقاتل المقاتل أو الإنسان المفتتن أو الإنسان الذي قاتل جمع آخر وظلمهم ثم هؤلاء الجان استنجلوا من المسلمين وأرادوا من المسلمين أن يخلصوهم من أيد هؤلاء المشركين وهؤلاء الظالمين. فكما أشرنا في القرآن أن ما ورد في القرآن إنما يكون إذا كان الجانب الآخر غير مسالم فيقاتل أو يفتتن ويريد القتال أو يظلم جمع من الناس فهؤلاء الجموع يطلبون من الإمام أن ينقذهم من أيدي هؤلاء الظلمة كما في قول الله تبارك وتعالى ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله بل مستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من قرية الظالم أهلها من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا وتتم بعد شرف أيام قادمة. وهناك ذلك أود بدقيقة أو دقيقتين أبارك لكم هذه الذكرى قول الإمام رضوان الله عليه إلى وطنه المألوف بعد ما كان منفيا ما يروا من 14 سنة. وبما أن هذه القضية قضية في الحقيقة فتح باب جديد للعالم الإسلامي ولم يختص هذا بإيران صار هناك رؤية جديدة في عالمنا المعاصر ولذلك نحن نبارك لكل المسلمين بل لكل الأحرار في العالم حيث قبل ذلك لم يكن هذا الشيء أن يستطيع الشرقيون أو المسلمين أن يستطيعوا أن يتكلموا ويقفوا في وجه الاعتداء الغربي والأمريكي أو السلاطين. والمسيرة التي كانت قبل نزول الإمام إلى إيران مسيرة كذلك على ما ورد في التاريخ لم يسمع له مثيل حتى في مثل الصين مع جماعات كبيرة التي كانت موجودة بالملايين لم تكن مسيرة في العالم. فصار هذا معجزة تاريخية حصل والإمام رضوان الله عليه جاء ودخل إلى إيران بينما كان الشاه على قدرته وكان هناك دولة وجيش وأمن وجميع الأنظمة الموجودة في حكومة الشاه كانت قائمة وكذلك أمريكا كانت مسيطرة على الأمور وكانت سفارة أمريكا مفتوحة في طهران ولهم أعياد في كل مدن إيران. مع ذلك الإمام جاء في نفس الوقت، طبعا أن الشاه خرج ولكن بقية الأولى قال موجود، ولكن الله تبارك وتعالى نسل عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده. وهؤلاء الأحزاب يعني الفئات الكافرة التي استهدفوا هذه الثورة المباركة من أول إنسان الثورة الإسلامية بحرب طويل وبحصن الاقتصادي وبشتى أنحاء بالكتب الكثيرة التي نشروها بآلاف من الكتب عن الثورة الإسلامية وما حاولوا من إثارة الفتنة فيما بين الأمة وما حاولوا أن يبتأوا ويعزلوا سائر المسلمين عن إيران ويحوطوا إيران بجدار حديدي لا يؤثر في الآخرين ولا يتأثر الآخرون بها. مع كل هذه المحاولات نرى بحمد الله قد مضى على هذه الثورة المباركة 27 سنة، والآن ترى أن في جميع أنحاء العالم بحمد الله الإسلام عز الإسلام وعرف الإسلام. نعم هؤلاء التكفيريين وهؤلاء الوهابيين صناعة أمريكا وإسرائيل لتشويه سمعة الإسلام، فعلا استطاعوا أن يؤثروا إلى بعض البسطاء ممن هو بعيد عن الدول الإسلامية والبلاد الإسلامية، ولكن الذي عندنا أمل بالنسبة إلى المستقبل وبدأ بعض مظاهر هذا الأمر تظهر شيئا فشيئا أن في جميع العالم يعرفون أن مذهب أهل البيت وأتباع أهل البيت ليسوا أهل الشر والفتنة وإنما هم ناصحين لكل الإنسانية وأنهم يريدون الخير، ولكن لا ليسوا منبطحين أو مستسلمين وإنما هم مسلمين ويحبون السلام، ولكن من دون ذلة وهوان وغير منظلمين، أنهم مظلومين ولكن ليسوا منظلمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيد نور هذا الفجر حتى ينتهي إلى طلوع شمس الولادة الإمام الحجة عليه السلام بفضله ومنه إنه حميد مجيد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.